بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا توقفنا في القراءة في كتاب الدراري في مسائل باب الصيد، فمن يذكرنا بآخر ما أخذنا من المسائل؟ إذا أرسل كلبه الذي هو كلب الصيد ووجد معه كلبا آخر، فما الحكم؟ نعم، إن أدرك الصيد حيا فيذكيه فيحل على كل حال، وإما أن يدركه وقد قتل وبجانب كلبه كلب آخر لا يدري أيهما قتله، هل الذي قتله كلبه أو الكلب الآخر، فلا يحل ذلك، لحديث عدي بن حاتم وهو صريح في ذلك. نعم، إذا علم علما لا يشك فيه أن الذي قتله هو كلبه المعلم الذي أرسله، فهذا يحل. إذا وجد مع كلبه كلب صيد آخر قد أرسله صاحبه للصيد، فهل يحل؟ نعم يحل، لأنه سواء كان لهذا الذي قتله كلبه أو الكلب الآخر، كلاهما كلب صيد سمي عليه وأرسل للصيد فيحل. وقفنا عند هذه المسألة وأخذنا شيء بعدها، الصيد بالسهام دخلنا فيه. نعم، وأخذنا ما حكم الصيد بالسهام؟ جائز بلا خلاف، نعم جائز بإجماع العلماء. وماذا يشترط فيه؟ نفس الشروط التي تشترط في الجارح، إلا أنه التعليم لا يشترط، لأن التعليم إنما يكون للجارح ولا يكون للسهم أو نحوه مما يصطاد به. نواصل نقرأ. مما ينبه عليه أن الصيد الذي هو بالسهام قلنا جائز بالإجماع، وكذلك الصيد بكل محدد، كل محدد سواء كان من الآلات القديمة أو الآلات الحديثة. فيجوز الصيد بالرمح يرمي به، أو ضرب بسيف أو نحو ذلك مما يضرب به، فكل محدد يحل الصيد به، وهذا أمر لا خلاف فيه. بقي ما يتعلق بذلك الصيد بالمعراض، والمعراض هو عود له حد، وربما جعل في رأسه حديدة، ربما يجعل في رأس هذا المعراض حديدة، والحاصل فيه أنه عند عامة العلماء الأئمة الأربعة وغيرهم، إذا أصاب الصيد بحده فخزق وقتل فيباح، وإذا أصابه بعرضه لم يصب بالجهة التي فيها الحد، أصابه بعرضه حتى قتله، فإن هذا وقيد لا يحل، إن الله تعالى ذكر تحريم الموقوذة، والموقوذة أي التي تضرب حتى تموت. فهذا العود المحدد إذا أصاب بحده فخزق الصيد فإنه يحل، وإذا أصابه بعرضه فقتله فإنه لا يحل. ودليل ذلك حديث علي بن حاتم في الصحيحين، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما خرق فكل، في بعض ما أصاب بحده فخزق فكل، وما قتل بعرضه فهو وقيظ فلا تأكل. وهذا نص صريح في ذلك. قالوا أيضا الصيد بالمعراض إذا أصاب بحده هو بمنزلة ما أصابه بسهمه أو رمحه، لأن الكل محدد وخرق الصيد فيحل. هناك خلاف ضعيف في هذه المسألة، خالف الأوزاعي وأهل الشام فقالوا يباح ما قتله بحده وعرضه، إذا رمى بالمعراض فيباح ما قتله بحده وعرضه. وهناك قول آخر قال به الحسن أن ما صيد بالمعراض مطلقا فهو وقيظ، وهذه الأقوال حملها العلماء أن أصحابها القائلين بها لم يبلغهم الدليل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو بلغهم الدليل لأخذوا به، فإنه نص صريح في المسألة. أيضا مما يتعلق به الصيد بالرمي بالحجارة، إذا أخذ الإنسان حجرا ورمى به الصيد هل يحل؟ هذا في تفصيل. إذا كان الحجر محدد له حد فالقول فيه كالمعراض، إذا أصاب بحده وخرق الصيد فيحل، وإذا أصاب بعرضه فهو وقيظ فلا يحل. وأما إن كان الحجر لا حد له وهو ما يسميه العلماء بالبندقة، والبندقة هي حجارة مستديرة لا حد لها، فهذه من الموقوذة التي لا تحل، وهذا قول عامة العلماء. على هذا التفصيل، إن كان الحجر له حد وأصاب الصيد بحده فخرق في أي موضع من جسد الصيد فيحل ذلك، وإذا أصاب بعرضه في الجهة التي ليس لها حد فقتل فلا يحل. وأما الحجار التي لا حد لها فلا تحل. وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنه في سنن البيهقي قال في الصيد المقتول بالبندق، قلنا ما هو البندق؟ والبندقة حجارة مستديرة لا حد لها، فقال ابن عمر تلك الموقوذة، تلك الموقوذة التي حرمها الله تعالى. وقد جاء في حديث صريح أخرجه الإمام أحمد عن عدي بن حاتم من طريق إبراهيم النخعي عن عدي بن حاتم مرفوعا ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت، ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت، وهو منقطع بين إبراهيم النخعي وعدي بن حاتم. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني صفحة 45 و300 من المجلد 15، قال: إذا ثبت هذا فسواء شدخه أو لم يشدخه، أي جرحه، حتى لو رماه ببندقة فقطعت حلقوم طائر ومريئه أو أطارت رأسه لم يحل، إنه أصاب بعرضه. حتى لو رماه ببندقة فقطعت حلقوم طائر ومريئه أو أطارت رأسه لم يحل. وكذلك إن فعل ذلك بحجر غير محدد، الصيد بحجر غير محدد لا يحل، حتى لو أبانت رأسه ولو قطعت رأسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل. وقي البندق هذا الذي هو السلاح، إذا أصاب به هل يحل؟ لماذا يحل؟ إن له حد ويخرق الصيد، هذا يحل. أيضا بهذا يتبين أن ما يصنعه بعض الناس ولا سيما في صيد الطيور، إذا أصاد طيرا ولم يجد ما يذبح به يفصل رأسه بيده، يقطع رأسه بيده حتى يفصل رأسه، هذا لا يحل، فإنه قتله في هذه الحال قتلا ولو كان في حياة. أخذنا أيضا من المسائل أو مما يتعلق بهذا من المسائل، ولعله سبق معنا، إذا سمى ورمى صيدا فأصاب غيره هل يحل هذا أو لا يحل؟ نعم، سبق معنا أنه لا يحل، إذا سمى ورمى صيدا فأصاب غير هذا الصيد الذي سمى عليه، نعم يحل، ها لا يحل، إذا سمى ورمى صيدا فأصاب غيره فإنه يحل، فإذا أصاب الآخر أيضا حل جميعا، إذا أصاب الآخر أيضا حل جميعا. مما يتعلق بهذا، لو رمى الإنسان إذا أرسل سهمة أو أرسل جارحة وهو لا يرى صيدا ولا يعلم، الجمهور في هذه الصورة يقولون لا يحل صيده، لأنه لم يقصد صيدا بعينه، ولأن القصد قالوا لا يتحقق في الشيء الذي لا يعلمه. ومن العلماء من رأى أنه يحل ذلك، وهو مذهب الحسن ومعاوية بن قرة، قالوا لعموم الأدلة: فكلوا مما أمسكنا عليكم، وهذا أرسل صيدا للصيد، وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليك، ولأنه قالوا قد قصد الصيد بذلك فحل ما صاده ولو لم يره. وهذا الأقرب فيه أنه إذا كان يغلب على ظنه أن هذا المكان فيه الصيد وأرسل كلبه أو جارحة على هذا المكان الذي يغلب أنه يجد فيه صيدا وسمى الله سبحانه وتعالى فصاد، فيحل ذلك، وإلا فلا. أيضا قريب من هذه المسألة من رمى هدفا، يرمي أي هدف فأصاب صيدا وليس في نيته الصيد، رمى هدفا يتعلم به الرماية فأصاب صيدا، أو رمى عبثا دون شيء، هكذا رمى عبثا دون هدف ولا شيء فأصاب صيدا، فهل يحل صيده أو لا؟ في هذه الصورة لا يحل صيده في مذهب الإمام مالك وأحمد ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، يعني يرمي هدفا يتعلم رماه فيصيب صيدا، أو يرمي عبثا، أو يرمي بهيمة لا يريد الصيد فيصيب صيدا. فمذهب مالك وأحمد ومحمد بن الحسن أنه لا يحل صيده لأنه لم يقصد الرماية، أي لم يقصد الصيد فلا يباح. وقال أبو حنيفة في هذه الصورة قال يباح مطلقا، وفصل الشافعي فقال يباح إن كان المرسل سهما ولا يباح إن كان جارحا، والقول الأول أقرب أنه لا يباح لأن هذا لم يقصد الصيد ولم يرده، وإنما رمى هدفا أو رمى عبثا. وبقي في الباب مسائل ستأتي إن شاء الله. أخ يسأل يقول إذا طهرت المرأة من حيضها فهل يحل لزوجها وطؤها قبل أن تغتسل؟ لا، لا يحل عند عامة العلماء، بقول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فذكر الله تعالى أمرين، الطهر والتطهر، ولا تقربن حتى يطهرن أي بانقطاع دم الحيض. فإذا تطهرن وهي الطهارة الشرعية التي أمرت بها الحائض وهي الاغتسال، فأتوهن من حيث أمركم الله. وهناك قول شاذ أنها إذا غسلت الموضع غسلا ولو لم تغتسل جاز وطؤها، لأن هذا يطلق عليه تطهر، فإذا تطهرنا قالوا هذا يسمى تطهرا فيحل ذلك، وهذا قول شاذ ضعيف، وكان ممن اختاره الإمام الألباني رحمه الله في كتاب أحكام الزفاف أو آداب الزفاف، وهو قول ضعيف خلاف ظاهر القرآن وخلاف ما عليه عامة العلماء. فالله تعالى قال فإذا تطهرنا، وقد بينت أدلة كثيرة أن التطهر في حق الحائض التطهر الشرعي هو الاغتسال، فلا يحل ذلك قبل أن تغتسل. أخ يقول بندق التعليم ما حكم الصيد به؟ له رصاص مثل البندقة، ولكن هذا يخرق، يخرق الصيد، وما خرق الصيد فإنه يحل الاصطياد به. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعراض ما أصاب بحده فخرق فكل. أخ يقول شخص يريد أن يصوم صيام نبي الله داود، يصوم يوما ويفطر يوما، واليوم الذي يكون فيه صائما يذهب عليه بعض الوقت الذي هو للمراجعة والحفظ بسبب الإرهاق، فهل يستمر على الصيام أو يترك؟ إذا كان صيامه يؤدي به كما ذكر إلى الإرهاق فيذهب عليه الحفظ والمراجعة وحضور الدروس، فالأولى أن يقدم ما هو فيه من الحفظ والمراجعة والاستمرار في دروسه، فإن هذا نفعه أعظم، نفعه متعدي. الصيام نفعه خاص على نفسه، ومن فقه الإنسان في عبادته أن يقدم العبادة التي نفعها متعد على العبادة التي نفعها قاصر عليه، أي ما لم يكن من الفرائض، أما الفرائض فهي لازم يفعلها، ويصوم يجتهد في الصيام في الأيام التي تقل فيها الدروس مثلا، أو يكون متفرغا فيها في مكان، هذا أولى، لو إلا استمراره على العلم وحضور دروسه أولى. أخواني يقول الصورة المذكورة في درس اليوم التي لا يجوز الصيد بها أي البندق إذا أدركها ميتة، نعم إذا أدركها ميتة، أما إذا أدركها حية فإنه يذكيها ويأكلها تحل مطلقا. اليوم زارنا إخوة ضيوف من بلاد أبين من منطقة باتيس، فحياهم الله وأهلا وسهلا بهم. وأيضا زارنا إخوان من الصومال وفيهم أخونا حمزة معلم الذي هو قائم مع إخوانه بالدعوة هناك وعنده مركز علمي فيها، فحياهم الله، حيا الله الجميع وأهلا ومرحبا بهم بين إخوانهم. وفيما بقي من الوقت نسمع نصيحة من أخينا حمزة يبشرنا عن حال إخواننا هناك وما يسر الله لهم من الخير ونحو ذلك، فليتفضل.